السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم قال الشيعة. أنتم تعلمون يا إخواني أن الله سبحانه وتعالى لما كان بيبعث الرسل في قومهم كان كل رسول بيبعث بمعجزة من المعجزات، وكانت المعجزة دائما تكون من جنس ما تعود عليه قومه. يعني مثلا في قصة سيدنا موسى مثلا، كان في عهد فرعون كانت مصر ممتلئة بالسحرة، حتى كان دائما يقول إيه توني بكل سحار عليم، فجمع السحرة، فكانت مصر منتشر فيها مسألة السحر. فكان قمة الإعجاز أن ربنا سبحانه وتعالى يعطي لموسى عليه السلام العصا اللي حتبطل مفعول السحر، فلما يشوفها السحرة يعلموا أن هذه معجزة، المعجزة من جنس ما تعود عليه القوم. هذه واحدة. في قصة سيدنا عيسى عليه السلام كان الطب تقدم، الدولة الرومانية تقدمت وفي طب وفي، بس كان الطب بيجي عند بعض الأمور ويعجز، يعجز مثلا عن أنه يبرئ الأكمة أو أنه يحيي الميت. كان في تقدم صحيح في الطب لكن كانوا بيعجزوا عن هذا الأمر. فكانت قمة المعجزة أن سيدنا عيسى هو الذي يقوم بهذه الأمور. طبعا عند العرب أهل فصاحة وبيان، لغة عربية، الشاعر لا يجيد القراءة والكتابة لكن عنده الاستعداد أنه يقول ألف بيت ويقول أبيات بارتجال، عندهم الشعر كل حاجة في حياتهم، المفاخرات والمنافرات، وكانت تعقد الندوات في سوق عكاظ والكلام ده. فكان الإعجاز أن يأتي القرآن الكريم، أن يأتي القرآن الكريم بلغتهم وليس شعرا، فلما يسمعوا الشعراء يعرفوا أن دي معجزة، هذا ليس من كلام الجن ولا من كلام السحرة ولا من كلام الشعراء. بالنسبة بقى للشعراء، كان هناك طبعا أنتم تعلمون أن في علامات بارزة في الشعر عند العرب، زي مثلا عنترة ده كان ليه كلام جميل جدا، كان بيقول وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. بس أنا بيعجبني أنا شخصيا بتين شعر لقيس بن الملوح. قيس بن الملوح كان بيحب ليلى العامرية ابنة عمه، فكان بيقول إيه، كان مر على المكان التي كانت تقيم فيه ليلى وكان يقبل الجدران، كان يمر كده على الجدران ويقبلها، فقال أمر على الديار ديار ليلى أقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الديار شغفنا قلبي ولكن حب من سكن الديار. يعني هذا الشاعر المحب كان بيحب ليلى لدرجة ان المكان اللي كانت فيه ليلى حتى وهي مش موجودة يكفي انه بيقول، يعني هو الفكرة مش فكرة حب للدار، لا انا بس لمجرد ان ليلى سكنت هذه الدار. هو ده المحب الصادق، كل ما يكون محبوبه في مكان وله مكان يكون ده اعلى مكان في الحب. كذلك نحن لو سألت اي مسلم ايه اكتر مكان في العالم تحبه لك مكة والمدينة. طب ليه؟ لان مكة دي كان النبي صلى الله عليه وسلم يدور في دروبها، يمشي في طرقاتها، بس كفاية علينا ان احنا اقدامنا ستصيب المكان الذي كان يمشي فيه النبي صلى الله عليه وسلم. اي مسلم يقول كده. لكن طبعا احنا عندنا اصدقائنا من 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 المعممين ومن علماء الشيعة، طبعا اهل اعاجيب واهل مخاريق، دايما هم خلاف القاعدة، دايما هم خلاف الاسلام. نسمع بيقولوا ايه ونرجع لكم تاني.
واذا صليت في مسجد الكوفة اللي صلى فيه الامام المعصوم، صلاتك تصير بألف صلاة. وإذا صليت في مسجد رسول الله بالمدينة صلاة الواحدة تصير 10,000 صلاة. وإذا صليت في مكة مسجد الحرام صلاتك تصير 100,000 صلاة. وإذا صليت عند علي بن أبي طالب الإمام يقول فالصلاة عند علي ب200,000 صلاة. صلوا على يعني ضعف الثواب الذي تصليه في المسجد الحرام. وأما صلاة عند الحسين عليه السلام بعد أنا عقلي قاصر.
طبعا أنا برضو قبل ما نعلق على الفيديو اللي قاله القزويني دلوقتي، احنا أنا عايز أسأل سؤال بعيدا عن القصة دي خالص. كل معمم الشيعة أو كل علماء الشيعة أو كل عوام الشيعة اللي سامعيني، كل واحد يجاوب ويجاوب في نفسه، والله سبحانه وتعالى يقول بل الإنسان على نفسه بصيرة. سؤال بسيط، لو أنا دلوقتي قلت يا أخوانا قرار إن البيت اللي فيه السيستاني، منزل السيستاني أفضل من النجف ب20,000 مرة، بمليون مرة، إيه رأيكم، توافقوا ولا ما توافقوش؟ السيستاني والنجف بلاش، المكان اللي يجتمع فيه مثلا علي خامنئي أو منزل علي خامنئي اللي هو المرشد الأعلى للثورة والكلام ده والولي الفقيه، زيارة علي خامنئي والجلوس معه في بيته أفضل 1,000 مرة من زيارة كربلاء، إيه اللي فهمتوه؟ اللي انتوا فهمتوه دلوقتي ان معنى الخلاصة يعني الفكرة مش فكرة بيت، لا، الفكرة ان انا شايف ان السيستاني افضل من علي بن ابي طالب، لانكم ترون ان علي بن ابي طالب رضي الله عنه دفن في النجف، يبقى انا لما افضل المكان اللي فيه السيستاني على المكان اللي فيه علي بن ابي طالب يبقى الخلاصة السيستاني افضل من علي بن ابي طالب. لو رجعنا بقى الكلام اللي بيقول القزويني، الكلام واضح، بيقول لك مكة المكرمة بيت الله. انا عايز بس الناس تركز ان ده بيت الله الحرام، هذا البيت الذي استأثر الله به لنفسه ينسب الى الله، بيت الله الحرام، اول بيت وضع للناس. هذا البيت الصلاة فيها شايف ان الصلاة بمئة الف، طيب والصلاة عند علي بن ابي طالب بكام؟ الصلاة عند علي بن ابي طالب بمئتين الف. طب وعند الحسين ما تعدش بقى، صلي في كربلاء ما تعدش. هذا الكلام ممكن يقوله مسلم؟ يعني هذا الكلام ينطلي على مسلم؟ طيب احنا عارفين ان انتوا دايما عندكم في مثلا ان الائمة الاثنى عشر لا يموتون الا بعلمهم وباختيارهم، وكل امام بيختار المكان اللي بيموت فيه ويدفن فين والكلام ده. طب انا اتفاجئت ان في ستة من المعصومين مدفونين في المدينة، طب ليه؟ يعني السيدة فاطمة ليه ما اختارتش تدفن في كربلاء؟ ما هو الموضوع باختيارها، باختيارها، سيبك من الرسول صلى الله عليه وسلم، خلينا في السيدة فاطمة. السيدة فاطمة مدفونة في المدينة، ليه؟ هي مش كربلاء افضل؟ بلاش السيدة فاطمة، الحسن، الحسن اللي هو الغصة التي يعني تقف في حلق الشيعة، الحسن ابن علي رضي الله عنه وارضاه، ليه اختار انه يدفن في المدينة؟ ما كان موضوع بالاختيار، طب يدفن في كربلاء ولا هو مش عاوز ثواب؟ بلاش. تعالوا بقى لأولاد الحسين، علي السجاد ده ابن الحسين مباشرة مدفون في المدينة، ليه ما اختارش يدفن في كربلاء؟ مش عارف. طيب ابنه محمد الباقر اللي هو الإمام الخامس، محمد الباقر حفيد الحسين، اختار أن يدفن أيضا في المدينة. وبعدين جعفر الصادق صاحب هذا الدين كله، 99 أو 90% من دين الشيعة تحديدا منقول وانسوب كذبا لجعفر الصادق، اختار أن يدفن في المدينة. هل أصابوا؟ هل كانوا مصيبين ولا أخطأوا؟ ليه كل الناس دي لما كان هناك الأمر بخيار يعني بالاختيار منهم ما دفنوش في كربلاء؟ وكانت القصة يعني حتى تبقى أوضح. لكن أنا أحب الله سبحانه وتعالى. أي مسلم لما تسأله من هو محبوبك، يبقى محبوبي الأول هو الله ثم النبي صلى الله عليه وسلم، ويلزم من ذلك أن يكون بيت الله سبحانه وتعالى ده أشرف الأماكن. الله سبحانه وتعالى خصه بخصوصيات تضاعف فيه حسنات وتضاعف فيه السيئات، وجعله الله سبحانه وتعالى قبلة للمسلمين. في مكة، في مكة النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو المحبوب الثاني عندنا كان يدور في طرقاتها 53 سنة. 53 سنة، النبي مات 63 سنة، 53 سنة من عمره في مكة مش في كربلاء، وعشر سنوات في المدينة. طب يا اخوانا عشان تضحكوا علينا وعلى عوام السنة، وعشان نعرف او حتى نتخيل ان معمم الشيعة مسلمين زينا، كان يجب انه يقول والله افضل الاماكن مكة خلاص عشان يبقى نتفق، وبعدين المدينة، وبعد كده يا عم فضل اللي تفضله. لكن انك تيجي تقول الكلام ده ويبقى من اشهر الابيات، ابيات الشعر عند الشيعة، وفي حديث كربلاء والكعبة لكربلاء بان علو الرتبة، يعني كربلاء اعلى من مكة، لا يقول هذا الكلام مسلم ابدا. انا اخاطب ضمائر كل واحد من الشيعة يسمعني الان، ما رأيكم فيما قاله القزويني؟ حاجة والله اخوانا عجيبة جدا. بس طالما اتكلمنا عن الشعر، طالما اتكلمنا عن العرب وعن قيس بن الملوح والكلام ده، هنرجع بقى ايه لحكم العرب. العرب كان عندهم كلام جميل جدا والله. يعني مثلا ايه يقول لك رمتني بدائها وانسلت، يا سبحان الله، يعني هي معيوبة وكلها عيوب وكلها بلاوي، وبعدين ايه يعني انا اللي مش عاجبها، سبحان الله. تعرفين يا اخوانا كان من الامور المضحكة الواحد لما يقرأ قصة فرعون وموسى عليه السلام، يجد فرعون عجيب جدا في التعامل مع قومه كانوا اقرب ما يكون الى الموالين اللي قاعدين دول، مش فاهمين اي حاجة، قاعدين صلوات اللهم صلي على محمد، اللهم صلي على محمد بامارة ايه بقى؟ يعني انت بتصلي على محمد بامارة ايه؟ ده انت في الاخر طلعت الصلاة عند علي بن ابي طالب افضل من الصلاة عند النبي في مسجد النبي بمية وتسعين الف صلاة، ما فيش وجه مقارنة، يعني ما فيش حتى يعني لخبطة في رقم. يا ريت الموالين يصحوا، بس ما يبقاش كل ارتباط المعممين او قصدي العوام عند الشيعة انه سقف ما يسمع اللهم صلي على محمد يصحى، لا، اصحوا من البداية، يا ريت الناس تصحى من البداية وتعلق على الكلام ده. المهم يا اخوانا انه من اهم الحكم عند العرب رمتني بدائها وانسلت. في قصة سيدنا موسى مع فرعون كنت تجد الاعاجيب، فرعون عاوز يسيطر على الناس، فرعون قال انا ربكم الاعلى، يشارك الله في الربوبية، فيوم يجمع قومه يقول لهم ايه؟ اني اخاف ان يبدل دينكم او ان يظهر في الارض الفساد. شوف الايمان بتاع فرعون، فرعون بيقول الكلام ده عن سيدنا موسى، سيدنا موسى هو اللي هيبدل الدين وهو اللي هيفسد في الارض. سبحان الله، فعلا رمتني بدائها وانسلت. تعالوا نسمع علماء الشيعة بيقولوا ايه ونرجع نعلق تاني ان شاء الله.
بعد يطلع هرب فهي جرت قميصة وشقت، المهم قصة طويلة. الشباب زين يقرؤون هذه السورة لأن تعطيهم أسوة وقدوة في محاربة والوقوف أمام الشهوات وأمام الإغراءات حتى يقف الإنسان ويتحدى. أما البنات مو صحيح يقرأن، ليش؟ لأن أكو ممارسات النساء مثل هاي زليخة أو صويحباء.
طبعا سمعتوا الكلام اللي بيقوله رشيد الحسيني، يعني هو الراجل شايف ان القرآن يعني معلش فيه برضو في بعض الآيات المفروض على حسب كلامه يعني على حسب في دينه هو ان بعض الصور وبعض المقاطع في الآيات كده نحط عليها دي للكبار فقط، لانه يعني تخدش الحياة على اساس ان النساء اللي بتتمتع الواحدة منهم 20 مرة دي عندها حياة. فهو الراجل حريص، الراجل حريص وراجل سيد لابس عمة سودة خلاص واخد اللقب يعني، فالسيد حريص على الشعب وعلى العوام. ما تقرأوش القرآن، الرجالة بس يقرأوه يعني قرأوه يعني ان الجماعة ان ادوكوا وقت اصلا. والله اخوانا عوام الشيعة دول اقسم بالله مساكين، اقسم بالله مساكين، عندهم 111 احتفال في السنة، مش ممكن السنة 365 يوم المعممين بيحتفلوا 111 يوم. و111 يوم ايه بقى يعني؟ تخيل 15 معصوم، كل معصوم ليه يوم ميلاد ويوم وفاة واربعينية، ادي 45 يوم بس للجماعة الأئمة المعصومين، على أحفاد الأئمة على أولاد الأئمة. فالشيعة ما عندهمش وقت، العوام ما عندهمش وقت، يدوب بس يروح بيته كده يجيب الشنطة بتاعته ويلم الأكل والشرب والفلوس ويطلع على الاحتفالية الفلانية وبعدين منها على اللطمية اللي بعدها، ما عندهش وقت. إن كان يقدر في يعني بمعدل كل 3 أيام عنده احتفالية، إن ريح في احتفالية وما راحش يدوب يلحق يتمتع يوم ولا يومين ويجهز الخمس. فما فيش وقت عند عوام الشيعة أبدا. علماء الشيعة الكلام اللي بيقوله دلوقتي رشيد الحسيني إيه هدفه؟ أولا صرف الانتباه عن القرآن الكريم، تقرأش القرآن يعني، يا ريت البنات العفيفات ما يقرؤوش القرآن، لأن يعني معاذ الله حسب كلامه هو إن القرآن فيه كلام يخدش الحياة، يعني ما يصحش إن النساء يقرؤوه. يعني كلمة ولقد همت به وهم بها دي يعني تعبته نفسيا جدا، سبحان الله يعني سبحان الله، أو فعلا رمتني بدائها وانسلت. فهو شايف أول هدف من أهدافه بكلامه ده إبعاد الناس عن القرآن. طب إذا ابتعدت أيها العامي عن القرآن يبقى إيه سبيلك؟ ترتمي في أحضان المعممين، يقولك يمين يمين شمال شمال، ما انت خلاص القرآن ده ما تقراهوش بقى، القرآن فيه كلام كده بيخدش الحياة. سبحان الله، القرآن الكريم أقدس الكتب، كتاب رب العالمين، خاتم الكتب، القرآن الكريم المعجز بأقل سورة فيه. رشيد الحسيني شايف ان فيه بعض الكلام يعني ما يصحش، يعني أحسن القصص هو شايف انه مش أحسن القصص قوي، لا ده فيه شوية قصص كده فيها شوية يعني ما ينفعش عيب ما يصحش يعني. وأي كلام بقى عن الزواج يعني مثلا وهو الذي جعل من الماء وهو الذي خلق من الماء بشرة فجعله نسبا وصهرا، ده برضو كلام عيب ما تقرهوش، يعني ما تقرأش القرآن وخلاص. يبقى الهدف الأول انك تبعد تماما عن قراءة القرآن وترتمي في أحضان المعمم. الهدف الثاني التعريض بالقرآن، الطعن في القرآن والتعريض والانتقاص من كتاب رب العالمين، لأنه بالفعل علماء الشيعة لا يرجون لله وقارا ولا يحترمون القرآن. وأتحدى تجيبوا لي 5 بس من علماء الشيعة حافظين القرآن الكريم، مفيش. القرآن يعمل بيه ايه اصلا؟ عامل بالقرآن ايه؟ القرآن يا اما محرف يا اما شايف انه فيه كلام مش حلو يعني. لكن الاشكالية كمان مش بس هدف رشيد الحسيني، لا ده رشيد الحسيني اخطاء قاتلة، يعني لو ركزنا كده في اخطاء تهد دين الشيعة كلها، وده اللي انا عايزه من كل اللي اسمع معمام الشيعة، ركز في القاعدة، القاعدة اللي العالم الشيعي يحطها هي نفسها اللي تهدم دينه. هو دلوقتي اخطأ في مسألتين، اولا امر المسلمات بانهم لا يتمسكوا بالثقل الاول، قال لهم ما تقروش القرآن الكريم. المسألة الثانية انه بفهمه ان سيدنا يوسف عليه السلام هم يعني عزم على المعصية. هو ده اعتقادك يا رشيد يا حسيني في قوله لقد همت؟ اذا كان ده اعتقادك تبقى مصيبة. ليه؟ لانه اذا كان ظنك ان نبي الله يوسف عزم على المعصية فيبقى انت كده شايف ان الانبياء ممكن يعصوا. ولما تسأل علماء الشيعة ليه الائمة الاثنى عشر معصومين، يقولك الاثنى عشر معصومون كالانبياء. طيب انت دلوقتي اثبتت ان النبي من الانبياء ليس معصوما عصمة مطلقة، يبقى سقط دينك كله، يبقى العصمة، يبقى الائمة كمان الاثنى عشر ليسوا معصومين عصمة مطلقة. انا عايز كل منصف يقرأ كتاب المتعة، كتاب للدكتورة شهر الحائري، بتحكي فيه قصة او بتحكي دراسة حال من سنة 78 لسنة 82 في ايران عن المتعة، المتعة، وشوفوا اخلاق النساء في ايران وصلت لحد ايه، شوفوا مهواش بتقول ايه. فبالفعل العلماء اللي بيفتون باتيان الدبر، العلماء اللي يفتون بعارية الفروج الشيوعية الجنسية دلوقتي مش عاجب القرآن الكريم. سبحان الله، رمتني بدائها وانسلت، يا بني الإسلام هذا عزكم قرآن رب العالمين، فاجعلوا القرآن دستورا لكم تفلحوا والله يهدي المفلحين. دائما يمر وقتنا سريعا ولكن لا نقول وداعا، وإنما إلى لقاء جديد قريبا بإذن الله تبارك وتعالى. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قد شايعوا بوشا على تقتيل أهل الصف والإيمان، واحذر يا إخوان يا إخوان فشيوخهم شابت على الفلتان، دين التمتع دين وعقيدة قوم الزنا والفرى بالنسوان، يا قوم هيا تمتع وتمتعوا.